نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. هكذا يقرر الله عز وجل هذه الكلية العامة الشاملة لكل إنسان. يقرر جل وعلا أن كل إنسان خلق ضعيفا، فهو ضعيف في نشأته، خلقه الله من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. هو ضعيف في علمه، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إن الإنسان لا يعلم شيئا عن روحه التي هي قوام حياته، عن روحه التي بين جنبيه، لا يعلم عنها إلا ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الإنسان ضعيف في علمه، لا يعلم الغيب ولا يعلم المستقبل حتى في تصرفاته الخاصة. قال الله عز وجل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. إن الإنسان ضعيف في تصوره وإدراكه، قد يتصور القريب بعيدا والبعيد قريبا، والضار نافعا والنافع ضارا، ولا يدرك النتائج التي قد تنتج عن تصرفاته وأعماله. ومن أجل هذا الضعف الجبلي الذي طبع عليه الإنسان، من أجل هذا أدركت رحمة أرحم الراحمين هذا الضعف، فأرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، فيسيروا على صراط الله المستقيم، وتثبت شرائع الله بين الناس، فلا يحتاجون إلى تشريعات من عند أنفسهم ولا نظم يصوغونها بأنفسهم الضعيفة، تسلك بهم مسالك المتاهات في الظلم والجور والنزاع والخلاف. فجاءت شرائع الله عز وجل منظمة للناس في عباداتهم وفي حياتهم وفي معاملاتهم وفي آدابهم وفي أخلاقهم، وكان أكمل تلك الشرائع وأشملها وأرعاها لمصالح العباد في كل زمان ومكان. هذه الشريعة التي ختم الله بها الشرائع، شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي أرسله الله تعالى إلى الناس منذ بعث وإلى قيام الساعة، لتكون هذه الشريعة شريعة للخلق كافة ومنهج حياة شاملا إلى يوم القيامة. وهي الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. محمد خاتم النبيين ورسول الله تعالى إلى الخلق أجمعين، فجاءت تنظم محمد خاتم النبيين ورسول الله إلى الناس أجمعين، فجاءت تنظم للناس العبادات والمعاملات والآداب والأخلاق، ولقد ظل قوم عموا أو تعاموا عن الحق حيث زعموا أن هذه الشريعة الكاملة إنما تنظم للناس العبادات والأخلاق دون جانب المعاملة وتنظيم الحياة، فاتبعوا أهواءهم في معاملاتهم واتبعوا القوانين التي وضعها شياطين الخلق ليضلوا بها الناس عن شريعة الله. أفلم يعلم هؤلاء الجاهلون أو المتجاهلون الذين عموا أو تعاموا أن في الشريعة الإسلامية نصوصا كثيرة وافية في تنظيم المعاملات في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ بل إني أقول لكم أيها الإخوة المسلمون إن أطول آية في القرآن الكريم كانت في المعاملة بين الناس في بيعهم وشرائهم الحاضر والمؤجل وبيان وسائل حفظ ذلك من كتابة وإشهاد ورهن. واقرؤوها إن شئتم في آخر سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه الآية، فإن هذه أطول آية في كتاب الله. أفليس هذا أكبر دليل على أن الشريعة تنظيم للعبادة وتنظيم للمعاملة وإصلاح للخلق في أحوالهم كلها؟ ففي العبادات أمر ونهي، وفي المعاملات أمر ونهي، وفي العبادات ترغيب وترهيب ووعد ووعيد، وفي المعاملات كذلك ترغيب وترهيب ووعد ووعيد. قال الله عز وجل: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا ترغيب في وفاء الكيل والوزن. وقال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وهذا ترهيب من التطفيف. أيها المؤمنون بالله ورسوله، إن علينا أن نسير في عبادة الله على حدود الله الشرعية من غير تجاوز ولا تقصير، وكذلك يجب علينا أن نسير على الحدود الشرعية في معاملة الناس من بيع وشراء وتأجير واستئجار وإرهان وارتهان وبذل وأخذ وغير ذلك، لأن الكل شريعة الله. فالإنسان مسؤول عن معاملته كما هو مسؤول عن عبادته. قال الله عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فاتق الله يا أخي، اتق الله في عبادتك، اتق الله في معاملتك. أجملوا في طلب المال، سيروا في طلبه على هدى ربكم لا على هوى أنفسكم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قسم الله الأخلاق كما قسم الأرزاق. فمن الناس من هو طيب الخلق حسن المعاملة، ومن الناس من هو غني ومنهم من هو فقير. والله تعالى يعطي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. ولا والذي نفسي بيده، لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قالوا وما بوائقه يا نبي الله؟ قال غصنه وظلمه. ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيئ بالسيء ولكن يمحو السيئ بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث. أيها الإخوة، في هذا الحديث عبرة لمن كان له قلب، إنه يدل بوضوح على أن كثرة الدنيا وتنعيم العبد بها ليس علامة على أن الله يحبه، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. وها هم الكفار يتمتعون بما يتمتعون به من الدنيا وهم أعداء الله وموضع سخطه وبغضه، ولكن العلامة على محبة الله، ولكن العلامة على محبة الله للعبد هو الدين الذي يلتزم به العبد شرائع الله في عباداته ومعاملاته وآدابه وأخلاقه. فإذا رأيت الرجل ذا دين فإن الله يحبه، لأن الله تعالى لا يعطي الدين إلا من يحب. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللهم إنا نسألك حبك، اللهم إنا نسألك حبك، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، إن هذا الحديث يدل بوضوح على أن من كسب مالا على وجه محرم فهو خاسر مهما ربح، لأنه إما أن ينفق هذا المال في حاجاته الدنيوية، وإما أن يتصدق به لطلب الثواب في الآخرة، وإما أن يبقى بعده بدون إنفاق ولا صدقة. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم هذه الثلاثة بأنه إن أنفقه لم يبارك له فيه، وإن تصدق به لم يقبل منه، وإن بقي بعده كان زاده إلى النار. عليه غرمه ولوارثه غنمه. هذه نتائج من اكتسب المال بطريق محرم. أضف إلى هذه النتيجة نتيجة الطمع وانحراف القلب في طلب المال. استمع إلى قول الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثابت عنه في الصحيحين أنه قال: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. ثم قال: إن هذا المال خضرة حلوة، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، وإن أخذه بغير حقه أو قال ومن لم يأخذه بحقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. أخذ المال بحقه أن يكتسبه بطريق مباح، وأخذ المال بغير حقه أن يأخذه بطريق غير مباح. والطريق والميزان لكون الطريق مباحا أو غير مباح ليس الهوى النفسي ولا القانون الوضعي، وإنما هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما أحله الله ورسوله فهو الحق، وما حرمه الله ورسوله فهو الباطل. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبرهنت الوقائع على صدقه. فإن الناس يشاهدون من يكتسب المال بالطريق المحرمة قد ملأ صدره الطمع وأحرق نفسه الشح، أيديهم مملوءة من المال وقلوبهم خالية منه. يقول الناس إنهم أغنياء وهم أشد في طلب المال من الفقراء، لأنهم كانوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالذي يأكل ولا يشبع، يشاهدون من يأكل الربا لا يقلع عنه ولا يفتر في طلبه، يشاهدون من يتحيل على أكل الربا وقد زين له سوء عمله فرآه حسنا، لا يرعوي عن تحوله لا يرعوي عن تحيله ولا يتوانى في ذلك، يشاهدون من يكذب في السلعة أو في ثمنها منهمكا في عاداته السيئة لا يقلع عنها، يشاهدون من يعامل بالغش والتغرير والتمويه على الناس لا يزال مستمرا في عمله، يشاهدون من يأخذ الرشوة على أعماله الملزم بها من قبل الوظيفة فيتوانى في القيام بعمله حتى يضطر الناس إلى بذل الرشوة له، يشاهدونه مشغوفا بهذا العمل ومنهمكا فيه، يشاهدون من يربحون من وراء المناجشات في المساهمات العقارية في الأراضي أو غيرها لا يتورعون عن الكسب بهذه الطريق المحرمة، يرى الواحد منهم يزيد في قطع الأراضي من الأرض التي له فيها شركة لا لغرض في القطعة ولكن من أجل رفع ثمنها ليزداد ربحه الذي هو في الحقيقة خسران. أيها الإخوة، إن الأمثلة على ذلك كثيرة، فكيف يليق بالمؤمن وهو يعلم بهذه العقوبات ويشاهد تلك النتائج أن يسعى لكسب المال من طريق محرم؟ كيف يرضى أن يخسر دينه من أجل الكسب الظاهري في دنياه؟ كيف يليق به أن يجعل الوسيلة غاية والغاية وسيلة؟ ألم يعلم أن المال وسيلة لقيام الدين والدنيا وأن اكتسابه بطريق محرم هدم للدين والدنيا؟ فاتقوا الله أيها المؤمنون وأطيعوا الله ورسوله لعلكم تفلحون. وفقني الله وإياكم للبصيرة في دينه والعمل بما يرضيه، وحمانا من أسباب سخطه ومعاصيه، وغفر لنا وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه حدثت في الآونة الأخيرة معاملات كثيرة متنوعة يقصد بها أكل المال بالباطل والحصول عليه بأي وسيلة كانت، فمن ذلك ما يسمى بالتأجير المنتهي بالتمليك، وصورته على ما بلغني أن الشركة تعطي الرجل سيارة بأجرة معينة كل سنة إلى أمد معين، فإذا تم الأمد وقد أوفى ما يجب عليه كانت السيارة له، وإن لم يوفي أخذت منه السيارة وأخذ منه العوض الذي كان بدله أولا. وهذا في النظر لأول وهلة مناف للعقود الشرعية، لأنه ليس بيعا محضا ولا تأجيرا محضا، فهو بيع وإجارة. ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يرد على العين الواحدة عقد يتضمن عقدين تأجيرا وبيعا، لأن أحكام الإجارة والبيع مختلفة اختلافا بينا، فلا يمكن أن يرد شيئان متناقضان على شيء واحد. تقول الشركة إنها تريد بذلك أن تحفظ حقها لئلا يتلاعب المشتري، ونقول إن حقها يمكن أن يحفظ بطريق شرعي بأن تبيع السيارة وترهنها على ما بقي من ثمنها وتحتفظ بالاستمارة عندها، وحينئذ لا يمكن للمشتري أن يبيع السيارة لأن الاستمارة عند الشركة ولأنها مرهونة، وبيع المرهون لا يجوز إلا بإذن المرتهن. هذه طريقة مباحة تحفظ للشركة حقوقها وتسلمها من المعاملات المحرمة. وإن هذه المسألة عرضت على هيئة كبار العلماء في الدورة الأخيرة، وسينظر فيها ويصدر فيها إن شاء الله حكم نرجو أن يكون موافقا لشريعة الله. ولكن أمسكوا حتى تظهر الفتوى من هيئة كبار العلماء، ولا تركضوا وراء التجارات ووراء الشركات التي إنما تتلقى معاملاتها من قوانين وضعية وضعها أهل الأموال الذين لا يبالون بأخذها من حلال أو حرام. المسألة الثانية التأمين، فإنه كثر السؤال عنه وربما كثر استعماله بين الناس، ونحن هربنا من الربا بل حذرنا من الربا، فجاءنا الميسر الذي مقرون بالخمر وعبادة الأصنام والاستقسام بالأزلام. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذا التأمين تأمين يغر به الجاهل المسكين، يقولون أعطنا كل يوم ريالا فقط، أي في السنة 360 ريالا، ونحن نضمن لك الحوادث التي تقع عليه. فيغرون الناس بهذا، لأن هذا التأمين إن حصلت حوادث عظيمة على هذا المؤمن فستخسر الشركة، وإن لم يحصل حادثة فسيخسر الذي بدل التأمين. فهذا العقد إذن دائر بين الغنم والغرم، وكل عقد دائر بين الغنم والغرم فإنه من الميسر الذي حرمه الله. هذه قاعدة أجمع العلماء عليها وهي حرام، ولا يحل لأحد أن يؤمن هذا التأمين. كما أن هذا التأمين فيه مع كونه ميسرا أنه سبب لكثرة الحوادث، لأن هذا المؤمن لا يبالي بمخالفة الأنظمة، لا في سرعة السير ولا في قطع الإشارات ولا في السقوط الذي يقصد به تجاوز السيارة التي أمامه، فتحصل بذلك الكوارث، لأنه بزعم قد أمن على الحادث الذي يصيبه، فيكون في هذا سبب للتهور لا سيما من الجهال. ولقد لبس بعض التجار لبس على الناس في هذا التأمين، وقال إن هيئة كبار العلماء قد أجازوه، ونحن الآن نقرأ عليكم وثيقة من دار الإفتاء تكذب هذا الخبر، استمعوا إليها. بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول التأمين التجاري والتأمين التعاوني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإنه سبق أن صدر من هيئة كبار العلماء قرار بتحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه لما فيه من الضرر والمخاطرات العظيمة وأكل أموال الناس بالباطل، وهي أمور يحرمها الشرع المطهر وينهى عنها أشد النهي، كما صدر قرار من هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني، وهو الذي يتكون من تبرعات من المحسنين ويقصد به مساعدة المحتاج والمنكوب، ولا يعود منه شيء للمشتركين، لا رؤوس أموال ولا أرباح ولا أي عائد استثماري، لأن قصد المشترك ثواب الله سبحانه وتعالى لمساعدة المحتاج ولم يقصد عائدا دنيويا، وذلك داخل في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا واضح لا إشكال فيه. ولكن ظهر في الآونة الأخيرة من بعض المؤسسات والشركات تلبيس على الناس وقلب للحقائق، حيث سموا التأمين التجاري المحرم تأمينا تعاونيا، ونسبوا القول بإباحته إلى هيئة كبار العلماء من أجل التغرير بالناس والدعاية لشركاتهم. وهيئة كبار العلماء بريئة من هذا العمل كل البراءة، لأن قرارها واضح في التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، وتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. ولأجل البيان للناس وكشف التلبيس ودحض الكذب والافتراء صدر هذا البيان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وهذا الذي ذكرناه في التأمين على السيارات هو من التأمين التجاري، فهو حرام. فلا يغرنكم هؤلاء الملبسون الذين يقولون إن في هذا فتوى من هيئة كبار العلماء، فالأمر كما سمعتم في هذا البيان الواضح. واعلم أيها الأخ المسلم أن المال خلق لك، ولست أنت المخلوق له، لست أنت المخلوق له، بل هو خلق لك، وأنت خلقت لعبادة الله وامتثال أمره واجتناب نهيه، فعليك بهذا. واتق الله قبل أن يفجأك الموت وأنت على هذا، على ما حرم الله عليك. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين وصالحين مصلحين، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول فضيلة الشيخ: لدينا سيارات نقل بضائع تريلات تعمل على الطرق البرية في المملكة بالأجرة، والبضاعة ذات قيمة عالية جدا، أحيانا يقدر الله على إحدى هذه التريلات حادث مروري وهي محملة بالبضاعة، ويكون هناك تلف بالبضاعة والسيارة كاملة أو جزء منها، ونتحمل نحن قيمة البضاعة التالفة مع إصلاح سياراتنا على حسابنا، وندفع لصاحب البضاعة قيمة التالف. سؤالي يا فضيلة الشيخ: ما حكم التأمين الشامل على البضاعة والسيارة تأمينا شاملا؟ ثانيا: ما حكم التأمين على البضاعة فقط؟ ثالثا: ما حكم التأمين ضد الغير فقط؟
أما الأول فإن السيارة إذا حصل عليها الحادث وتلف ما فيها من البضاعة بدون تفريط من صاحب السيارة وبدون تعد منه فلا ضمان عليه، ولا يحل لصاحب المال الذي حمله أن يضمن رأس السيارة، لأن هذا المال بيده أمانة أخذه برضا صاحبه وحمله بالسيارة، فهو أمين. وكل أمين يحصل التلف تحت يده بدون تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه، ولا يحل لصاحب المال أن يطالبه، حتى لو فرض أنه طالبه وأنه خصمه وهو يعلم أن صاحب السيارة لم يتعد ولم يفرط، فإنما أخذه ولو بحكم القاضي حرام عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن اقتطعت له شيئا من حق أخيه فإنما أقتطع له جمرة من النار فليستقل أو ليستقل. هذه واحدة. أما لو كان ذلك بتعد منه أو تفريط كسرعة غير عادية أو تفريط في الكفرات ما رجع إليها أو غير ذلك فنعم عليه الضمان. أما بالنسبة للتأمين فإنه حرام، سواء على السيارة أو على المال أو على السيارة والمال أو ضد الغير، كله حرام، كله ميسر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقرن الله الميسر بالخمر والأنصاب والأزلام، والميسر والتأمين من الميسر. وقد لبس بعض الناس على دار الإفتاء في المملكة العربية السعودية أنها تجيز التأمين التجاري كالذي أراده السائل، وأصدرت لجنة الإفتاء وعلى رأسها سماحة الشيخ عبد العزيز باز أصدرت بيانا بأن هذا كذب على اللجنة، وأن اللجنة إنما تجيز التأمين التعاون.
من فضلك اقلب الشريط.
كالذي أراده السائل، وأصدرت لجنة الإفتاء وعلى رأسها سماحة الشيخ عبد العزيز باز أصدرت بيانا بأن هذا كذب على اللجنة، وأن اللجنة إنما تجيز التأمين التعاون، بمعنى أن يجعل صندوق بين العائلة توضع فيه دراهم، ومن حصل عليه حادث أعانوه منه ولا يرجع إليه شيء. وأن هذا الذي نسب إلى هيئة كبار العلماء تلبيس وتجر. فنصيحتي لإخوان المسلمين عموما أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا ينتهكوا حرمات الله، وأن يعلموا أن المال خلق لهم ولم يخلق للمال، وأن يعلموا أن المال عارية، إما أن تفقده في حياتك أو تموت ويكون لمن خلفك. فالتأمين بجميع أنواعه وأشكاله حرام. لكن قيل لنا إن بعض البلاد يجبرون الإنسان على التأمين ولا يعطونه رخصة السيارة ولا أي معاملة إلا بالتأمين، فماذا يصنع الإنسان؟ نقول: هذه ضرورة، أعطهم ما طلبوا منك للتأمين، ولكن إذا حصل عليك حادث لا ترجع عليهم إلا بمقدار ما أعطيتهم، لأن العقد الذي بينكم عقد باطل شرعا، وإذا كان باطلا شرعا بطل ما يستلزمه هذا العقد وما يقتضيه هذا العقد، ولا يحل لك أن تأخذ إلا مقدار ما أخذ منك فقط.
الحمد لله ذي الفضل العظيم والخير الواسع العميم،
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. هكذا يقرر الله عز وجل هذه الكلية العامة الشاملة لكل إنسان. يقرر جل وعلا أن كل إنسان خلق ضعيفا،
فهو ضعيف في نشأته، خلقه الله من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. هو ضعيف في علمه. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إن الإنسان لا يعلم شيئا عن روحه التي هي قوام حياته، عن روحه التي بين جنبيه، لا يعلم عنها إلا ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الإنسان ضعيف في علمه، لا يعلم الغيب ولا يعلم المستقبل حتى في تصرفاته الخاصة. قال الله عز وجل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. إن الإنسان ضعيف في تصوره وإدراكه، قد يتصور القريب بعيدا والبعيد قريبا، والضار نافعا والنافع ضارا، ولا يدرك النتائج التي قد تنتج عن تصرفاته وأعماله. ومن أجل هذا الضعف الجبلي الذي طبع عليه الإنسان، من أجل هذا أدركت رحمة أرحم الراحمين هذا الضعف، فأرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، فيسيروا على صراط الله المستقيم، وتثبت شرائع الله بين الناس، فلا يحتاجون إلى تشريعات من عند أنفسهم ولا نظم يصوغونها بأنفسهم الضعيفة، تسلك بهم مسالك المتاهات في الظلم والجور والنزاع والخلاف. فجاءت شرائع الله عز وجل منظمة للناس في عباداتهم وفي حياتهم وفي معاملاتهم وفي آدابهم وفي أخلاقهم. وكان أكمل تلك الشرائع وأشملها وأرعاها لمصالح العباد في كل زمان ومكان. هذه الشريعة التي ختم الله بها الشرائع، شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي أرسله الله تعالى إلى الناس منذ بعث وإلى قيام الساعة، لتكون هذه الشريعة شريعة للخلق كافة ومنهج حياة شاملا إلى يوم القيامة. وهي الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، محمد خاتم النبيين ورسول الله تعالى إلى الخلق أجمعين، فجاءت تنظم محمد خاتم النبيين ورسول الله إلى الناس أجمعين، فجاءت تنظم للناس العبادات والمعاملات والآداب والأخلاق. ولقد ظل قوم عموا أو تعاموا عن الحق، حيث زعموا أن هذه الشريعة الكاملة إنما تنظم للناس العبادات والأخلاق دون جانب المعاملة وتنظيم الحياة، فاتبعوا أهواءهم في معاملاتهم، واتبعوا القوانين التي وضعها شياطين الخلق ليضلوا بها الناس عن شريعة الله. أفلم يعلم هؤلاء الجاهلون أو المتجاهلون الذين عموا أو تعاموا أن في الشريعة الإسلامية نصوصا كثيرة وافية في تنظيم المعاملات في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ بل إني أقول لكم أيها الإخوة المسلمون، إن أطول آية في القرآن الكريم كانت في المعاملة بين الناس في بيعهم وشرائهم الحاضر والمؤجل وبيان وسائل حفظ ذلك من كتابة وإشهاد ورهن. واقرؤوها إن شئتم في آخر سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه الآية، فإن هذه أطول آية في كتاب الله. أفليس هذا أيها المسلمون، أفليس هذا أكبر دليل على أن الشريعة تنظيم للعبادة وتنظيم للمعاملة وإصلاح للخلق في أحوالهم كلها؟ ففي العبادات أمر ونهي، وفي المعاملات أمر ونهي، وفي العبادات ترغيب وترهيب ووعد ووعيد، وفي المعاملات كذلك ترغيب وترهيب ووعد ووعيد. قال الله عز وجل: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا ترغيب في وفاء الكيل والوزن. وقال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وهذا ترهيب من التطفيف. أيها المؤمنون بالله ورسوله، إن علينا أن نسير في عبادة الله على حدود الله الشرعية من غير تجاوز ولا تقصير، وكذلك يجب علينا أن نسير على الحدود الشرعية في معاملة الناس من بيع وشراء وتأجير واستئجار وإرهان وارتهان وبذل وأخذ وغير ذلك، لأن الكل شريعة الله. فالإنسان مسؤول عن معاملته كما هو مسؤول عن عبادته. قال الله عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فاتق الله يا أخي، اتق الله في عبادتك، اتق الله في معاملتك. أجملوا في طلب المال، سيروا في طلبه على هدى ربكم لا على هوى أنفسكم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قسم الله الأخلاق كما قسم الأرزاق. فمن الناس من هو طيب الخلق حسن المعاملة، ومن الناس من هو غني، ومنهم من هو فقير. والله تعالى يعطي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. ولا والذي نفسي بيده، لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه يا نبي الله؟ قال: غشمه وظلمه. ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيئ بالسيء، ولكن يمحو السيئ بالحسن. إن الخبيث لا يمحو الخبيث. أيها الإخوة، في هذا الحديث عبرة لمن كان له قلب، إنه يدل بوضوح على أن كثرة الدنيا وتنعيم العبد بها ليس علامة على أن الله يحبه، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. وها هم الكفار يتمتعون بما يتمتعون به من الدنيا، وهم أعداء الله وموضع سخطه وبغضه. ولكن العلامة على محبة الله للعبد هو الدين الذي يلتزم به العبد شرائع الله في عباداته ومعاملاته وآدابه وأخلاقه. فإذا رأيت الرجل ذا دين فإن الله يحبه، لأن الله تعالى لا يعطي الدين إلا من يحب. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللهم إنا نسألك حبك، اللهم إنا نسألك حبك، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، إن هذا الحديث يدل بوضوح على أن من كسب مالا على وجه محرم فهو خاسر مهما ربح، لأنه إما أن ينفق هذا المال في حاجاته الدنيوية، وإما أن يتصدق به لطلب الثواب في الآخرة، وإما أن يبقى بعده بدون إنفاق ولا صدقة. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم هذه الثلاثة بأنه إن أنفقه لم يبارك له فيه، وإن تصدق به لم يقبل منه، وإن بقي بعده كان زاده إلى النار، عليه غرمه ولوارثه غنمه. هذه نتائج من اكتسب المال بطريق محرم. أضف إلى هذه النتيجة نتيجة الطمع وانحراف القلب في طلب المال. استمع إلى قول الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثابت عنه في الصحيحين أنه قال: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. ثم قال: إن هذا المال خضرة حلوة، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، وإن أخذه بغير حقه أو قال ومن لم يأخذه بحقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. أخذ المال بحقه أن يكتسبه بطريق مباح، وأخذ المال بغير حقه أن يأخذه بطريق غير مباح. والميزان لكون الطريق مباحا أو غير مباح ليس الهوى النفسي ولا القانون الوضعي، وإنما هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما أحله الله ورسوله فهو الحق، وما حرمه الله ورسوله فهو الباطل. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبرهنت الوقائع على صدقه. فإن الناس يشاهدون من يكتسب المال بالطريق المحرمة قد ملأ صدره الطمع وأحرق نفسه الشح، أيديهم مملوءة من المال وقلوبهم خالية منه. يقول الناس إنهم أغنياء، وهم أشد في طلب المال من الفقراء، لأنهم كانوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالذي يأكل ولا يشبع. يشاهدون من يأكل الربا لا يقلع عنه ولا يفتر في طلبه، يشاهدون من يتحيل على أكل الربا وقد زين له سوء عمله فرآه حسنا، لا يرعوي عن تحيله ولا يتوانى في ذلك. يشاهدون من يكذب في السلعة أو في ثمنها منهمكا في عاداته السيئة لا يقلع عنها. يشاهدون من يعامل بالغش والتغرير والتمويه على الناس لا يزال مستمرا في عمله. يشاهدون من يأخذ الرشوة على أعماله الملزم بها من قبل الوظيفة فيتوانى في القيام بعمله حتى يضطر الناس إلى بذل الرشوة له. يشاهدونه مشغوفا بهذا العمل ومنهمكا فيه. يشاهدون من يربحون من وراء المناجشات في المساهمات العقارية في الأراضي أو غيرها لا يتورعون عن الكسب بهذه الطريق المحرمة. يرى الواحد منهم يزيد في قطع الأراضي من الأرض التي له فيها شركة لا لغرض في القطعة ولكن من أجل رفع ثمنها ليزداد ربحه الذي هو في الحقيقة خسران. أيها الإخوة، إن الأمثلة على ذلك كثيرة، فكيف يليق بالمؤمن وهو يعلم بهذه العقوبات ويشاهد تلك النتائج أن يسعى لكسب المال من طريق محرم؟ كيف يرضى أن يخسر دينه من أجل الكسب الظاهري في دنياه؟ كيف يليق به أن يجعل الوسيلة غاية والغاية وسيلة؟ ألم يعلم أن المال وسيلة لقيام الدين والدنيا، وأن اكتسابه بطريق محرم حتم للدين والدنيا؟ فاتقوا الله أيها المؤمنون وأطيعوا الله ورسوله لعلكم تفلحون. وفقني الله وإياكم للبصيرة في دينه والعمل بما يرضيه، وحمانا من أسباب سقطه ومعاصيه، وغفر لنا وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه حدثت في الآونة الأخيرة معاملات كثيرة متنوعة يقصد بها أكل المال بالباطل والحصول عليه بأي وسيلة كانت، فمن ذلك ما يسمى بالتأجير المنتهي بالتمليك. وصورته على ما بلغني أن الشركة تعطي الرجل سيارة بأجرة معينة كل سنة إلى أمد معين، فإذا تم الأمد وقد أوفى ما يجب عليه كانت السيارة له، وإن لم يوفي أخذت منه السيارة وأخذ منه العوض الذي كان بدله أولا. وهذا في النظر لأول وهلة مناف للعقود الشرعية، لأنه ليس بيعا محضا ولا تأجيرا محضا، فهو بيع وإجارة. ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يرد على العين الواحدة عقد يتضمن عقدين تأجيرا وبيعا، لأن أحكام الإجارة والبيع مختلفة اختلافا بينا، فلا يمكن أن يرد شيئان متناقضان على شيء واحد. تقول الشركة إنها تريد بذلك أن تحفظ حقها لئلا يتلاعب المشتري، ونقول إن حقها يمكن أن يحفظ بطريق شرعي بأن تبيع السيارة وترهنها على ما بقي من ثمنها وتحتفظ بالاستمارة عندها، وحينئذ لا يمكن للمشتري أن يبيع السيارة لأن الاستمارة عند الشركة ولأنها مرهونة، وبيع المرهون لا يجوز إلا بإذن المرتهن. هذه طريقة مباحة تحفظ للشركة حقوقها وتسلمها من المعاملات المحرمة. وإن هذه المسألة عرضت على هيئة كبار العلماء في الدورة الأخيرة، وسينظر فيها ويصدر فيها إن شاء الله حكم نرجو أن يكون موافقا لشريعة الله، ولكن أمسكوا حتى تظهر الفتوى من هيئة كبار العلماء، ولا تركضوا وراء التجارات ووراء الشركات التي إنما تتلقى معاملاتها من قوانين وضعية وضعها أهل الأموال الذين لا يبالون بأخذها من حلال أو حرام. المسألة الثانية التأمين، فإنه كثر السؤال عنه وربما كثر استعماله بين الناس، ونحن هربنا من الربا بل حذرنا من الربا فجاءنا الميسر الذي مقرون بالخمر وعبادة الأصنام والاستقسام بالأزلام. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذا التأمين تأمين يغر به الجاهل المسكين، يقولون أعطنا كل يوم ريالا فقط، أي في السنة 360 ريالا، ونحن نضمن لك الحوادث التي تقع عليه. فيغرون الناس بهذا، لأن هذا التأمين إن حصلت حوادث عظيمة على هذا المؤمن فستخسر الشركة، وإن لم يحصل حادثة فسيخسر الذي بدل التأمين. فهذا العقد إذن دائر بين الغنم والغرم، وكل عقد دائر بين الغنم والغرم فإنه من الميسر الذي حرمه الله. هذه قاعدة أجمع العلماء عليها، وهي حرام، ولا يحل لأحد أن يؤمن هذا التأمين. كما أن هذا التأمين فيه مع كونه ميسرا أنه سبب لكثرة الحوادث، لأن هذا المؤمن لا يبالي بمخالفة الأنظمة، لا في سرعة السير ولا في قطع الإشارات ولا في السقوط الذي يقصد به تجاوز السيارة التي أمامه، فتحصل بذلك الكوارث، لأنه بزعم قد أمن على الحادث الذي يصيبه، فيكون في هذا سبب للتهور لا سيما من الجهال. ولقد لبس بعض التجار لبس على الناس في هذا التأمين، وقال إن هيئة كبار العلماء قد أجازوه، ونحن الآن نقرأ عليكم وثيقة من دار الإفتاء تكذب هذا الخبر، استمعوا إليها. بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول التأمين التجاري والتأمين التعاوني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإنه سبق أن صدر من هيئة كبار العلماء قرار بتحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه لما فيه من الضرر والمخاطرات العظيمة وأكل أموال الناس بالباطل، وهي أمور يحرمها الشرع المطهر وينهى عنها أشد النهي، كما صدر قرار من هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني، وهو الذي يتكون من تبرعات من المحسنين ويقصد به مساعدة المحتاج والمنكوب، ولا يعود منه شيء للمشتركين، لا رؤوس أموال ولا أرباح ولا أي عائد استثماري، لأن قصد المشترك ثواب الله سبحانه وتعالى لمساعدة المحتاج، ولم يقصد عائدا دنيويا، وذلك داخل في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا واضح لا إشكال فيه، ولكن ظهر في الآونة الأخيرة من بعض المؤسسات والشركات تلبيس على الناس وقلب للحقائق، حيث سموا التأمين التجاري المحرم تأمينا تعاونيا، ونسبوا القول بإباحته إلى هيئة كبار العلماء من أجل التغرير بالناس والدعاية لشركاتهم. وهيئة كبار العلماء بريئة من هذا العمل كل البراءة، لأن قرارها واضح في التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، وتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. ولأجل البيان للناس وكشف التلبيس ودحض الكذب والافتراء صدر هذا البيان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وهذا الذي ذكرناه في التأمين على السيارات هو من التأمين التجاري، فهو حرام. فلا يغرنكم هؤلاء الملبسون الذين يقولون إن في هذا فتوى من هيئة كبار العلماء، فالأمر كما سمعتم في هذا البيان الواضح. واعلم أيها الأخ المسلم أن المال خلق لك، ولست أنت المخلوق له، لست أنت المخلوق له، بل هو خلق لك، وأنت خلقت لعبادة الله وامتثال أمره واجتناب نهيه، فعليك بهذا، واتق الله قبل أن يفجأك الموت وأنت على هذا على ما حرم الله عليك. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين وصالحين مصلحين، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول فضيلة الشيخ: لدينا سيارات نقل بضائع تريلات تعمل على الطرق البرية بالمملكة بالأجرة، والبضاعة ذات قيمة عالية جدا، أحيانا يقدر الله على إحدى هذه التريلات حادث مروري وهي محملة بالبضاعة، ويكون هناك تلف بالبضاعة والسيارة كاملة أو جزء منها، ونتحمل نحن قيمة البضاعة التالفة مع إصلاح سياراتنا على حسابنا، وندفع لصاحب البضاعة قيمة التالف. سؤالي يا فضيلة الشيخ: ما حكم التأمين الشامل على البضاعة والسيارة تأمينا شاملا؟ ثانيا: ما حكم التأمين على البضاعة فقط؟ ثالثا: ما حكم التأمين ضد الغير فقط؟
أما الأول فإن السيارة إذا حصل عليها الحادث وتلف ما فيها من البضاعة بدون تفريط من صاحب السيارة وبدون تعد منه فلا ضمان عليه، ولا يحل لصاحب المال الذي حمله أن يضمن رأس السيارة، لأن هذا المال بيده أمانة أخذه برضا صاحبه وحمله بالسيارة، فهو أمين. وكل أمين يحصل التلف تحت يده بدون تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه، ولا يحل لصاحب المال أن يطالبه، حتى لو فرض أنه طالبه وأنه خصمه وهو يعلم أن صاحب السيارة لم يتعد ولم يفرط، فإنما أخذه ولو بحكم القاضي حرام عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن اقتطعت له شيئا من حق أخيه فإنما أقتطع له جمرة من النار فليستقل أو ليستقل. هذه واحدة. أما لو كان ذلك بتعد منه أو تفريط كسرعة غير عادية أو تفريط في الكفرات ما رجع إليها أو غير ذلك فنعم عليه الضمان. أما بالنسبة للتأمين فإنه حرام، سواء على السيارة أو على المال أو على السيارة والمال أو ضد الغير، كله حرام، كله ميسر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقرن الله الميسر بالخمر والأنصاب والأزلام، والميسر والتأمين من الميسر. وقد لبس بعض الناس على دار الإفتاء في المملكة العربية السعودية أنها تجيز التأمين التجاري كالذي أراده السائل، وأصدرت لجنة الإفتاء وعلى رأسها سماحة الشيخ عبد العزيز باز أصدرت بيانا بأن هذا كذب على اللجنة، وأن اللجنة إنما تجيز التأمين التعاوني.
من فضلك اقلب الشريط.
كالذي أراده السائل. وأصدرت لجنة الإفتاء وعلى رأسها سماحة الشيخ عبد العزيز باز أصدرت بيانا بأن هذا كذب على اللجنة، وأن اللجنة إنما تجيز التأمين التعاوني، بمعنى أن يجعل صندوق بين العائلة توضع فيه دراهم، ومن حصل عليه حادث أعانوه منه ولا يرجع إليه شيء. وأن هذا الذي نسب إلى هيئة كبار العلماء تلبيس وتجر. فنصيحتي لإخوان المسلمين عموما أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا ينتهكوا حرمات الله، وأن يعلموا أن المال خلق لهم ولم يخلق للمال، وأن يعلموا أن المال عارية، إما أن تفقده في حياتك أو تموت ويكون لمن خلفك. فالتأمين بجميع أنواعه وأشكاله حرام. لكن قيل لنا إن بعض البلاد يجبرون الإنسان على التأمين ولا يعطونه رخصة السيارة ولا أي معاملة إلا بالتأمين، فماذا يصنع الإنسان؟ نقول هذه ضرورة، أعطهم ما طلبوا منك للتأمين، ولكن إذا حصل عليك حادث لا ترجع عليهم إلا بمقدار ما أعطيتهم، لأن العقد الذي بينكم عقد باطل شرعا، وإذا كان باطلا شرعا بطل ما يستلزمه هذا العقد وما يقتضيه هذا العقد، ولا يحل لك أن تأخذ إلا مقدار ما أخذ منك فقط.
الحمد لله ذي الفضل العظيم والخير الواسع العميم أنعم.